أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تبين مما سبق أن رواية علي بن أبي حمزة البطائني موثقة لوثاقة القاسم بن محمد الجوهري، إما برواية الأجلاع أو برواية ابن أبي عمير والبيزنطي بسند معتبر، عنه ثبتت رواية كل من ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى، صفوان ابن يحيى لعل اشتبهت قلت البيزنطي عنه. وأما البطائني فقلنا أن الأقوال يمكن تلخيصها في ثلاثة. القول الأول هو الوثاقة مطلقا وأنه ثقة على كل حال. القول الثاني هو الضعف مطلقا دون تفصيل، أي رواية يقع في طريقها هذا الرجل علي بن أبي حمزة البطائني فهي ضعيفة لضعفه. القول الثالث هو التفصيل، بينما رواه في حال الاستقامة وما رواه في حال الانحراف، فيقال أن ما رواه في حال الاستقامة مشمول لدليل حجية خبر الثقة، لأنه في حال الاستقامة في زمان حياة الإمام الكاظم عليه السلام كان ثقة بالاتفاق، وإنما بعد وفاة الإمام الكاظم عليه السلام انحرف وضل وذكرت بعض الوجوه لإثبات ضعفه من اللعن أو التبري أو ما ذكره مثلا الكشي عن بعضهم أنه كذاب. التفصيل بين ما رواه أو ما روي عنه في حال الاستقامة فيقبل، وما روي عنه بعد ذلك بعد وفاة الإمام الكاظم فلا حجية له. هنا قلنا أنه كيف يمكن تشخيص أن الرواية رويت عنه في حال الاستقامة فتقبل، أو أنها رويت عنه بعد الانحراف فلا تقبل. هنا هذه التفاصيل التي ذكرت من إذا روى عنه مثل أحد المشائخ الثلاثة ابن أبي عمير أو صفوان بن يحيى أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، وقد ثبتت رواية هؤلاء الثلاثة عنه بأسانيد معتبرة، فيقال أن رواية أحد هؤلاء المشائخ الثقات كاشفة على أن الرواية نقلت عنه في حال الاستقامة، حيث لا نحتمل أن مثل هؤلاء يروون عنه بعد الانحراف وأمر الإمام الرضا شيعته بالتبري منه وعدم المخالطة معه وعدم الاختلاف عليه، فمثل هؤلاء أولى بأن يأتمروا بأمر الإمام عليه السلام. فرواية مثل هؤلاء تكون كاشفة وقرينة على أن الرواية رويت عن علي بن أبي حمزة البطائني في حال الاستقامة، أو إذا ثبت أن الراوي عنه مات في حياة الإمام الكاظم. إذا الراوي عن علي بن أبي حمزة البطائني ثبتت وفاته وأننا عينا تاريخ وفاته قبل وفاة الإمام الكاظم ولو بيوم واحد، ولو بيوم واحد، هذا يثبت أن الرواية رواها هذا الرجل عن علي بن أبي حمزة في حال الاستقامة، لأنه في حياة الإمام الكاظم كان مستقيم الحال عفواً كان ثقة، وإنما تغير وانحرف وضل بعد وفاته وشهادة الإمام الكاظم عليه السلام. هذه قرينة. والتفصيل الآخر الذي يقول إذا روى عنه أحد الأجلاء وإن لم يكن من المشائخ الثلاثة لكن من الأجلاء، من أجلاء الطائفة، من أجلاء أصحاب الأئمة، هذا أيضا لا نحتمل أنه روى عنه بعد الانحراف والضلال، لنفس الوجه الذي قيل في رواية أحد المشائخ الثلاثة عنه، فتكشف رواية الجليل مطلق الجليل سواء كان من المشايخ الثلاثة أو من غيرهم، روايته هذا الجليل عن علي بن أبي حمزة البطائني تكون قرينة على أن تحمل الرواية عنه كان في حال الاستقامة. وكذا التفصيل بأنه لا يلاحظ حال الراوي عنه من حيث أن يكون من المشايخ الثلاثة أو من أجلاء الطائفة وأجلاء أصحاب الأئمة، وإنما يعتبر أن يكون إمامياً. فإذا ثبت أن الراوي عنه من الإمامية فتقبل الرواية، لأن هذا قرين على أن الإمامي روى عن علي بن أبي حمزة قبل الانحراف، حيث يدعى أننا لا نحتمل من مثل الإمامي بعد بلوغه وصدور اللعن من الإمام الرضا ووجوب التبري من الإمام، أوجب على شيعته أن يتبروا من علي بن أبي حمزة وأن يتجنبوا مخالطته والاختلاف والتزاور معه. لا نحتمل من الإمام الذي المفروض يأتمر بأوامر إمامه أن يخالف الإمام ويعصي الإمام، ونحمل روايته لأنه مسلم موالي على الصحة، فمعنى حمله على الصحة أنه روى عنه في حال الاستقامة. لكن قلت أن كل هذه التفاصيل ترجع إلى تفصيل واحد، وهو التفصيل بين ما روي عنه في حال الاستقامة فيقبل، وما روي عنه في غير حال الاستقامة في حال الانحراف فلا يقبل. آيته تكون هذه قرائن مشخصة لصغريات أن هذه الرواية رويت عنه في حال الاستقامة فتقبل أو لا فتراد. كان الكلام في تقريب الدلالة، لتقريب دلالة رواية موثقة، لأننا نقول بأن علي بن أبي حمزة البطائني ثقة مطلقا، والوجوه التي قيلت لإثبات ضعفه ليست تامة، بل ذكرت وجوه لإثبات وثاقته كما يذكر مفصلا في محله من علم الرجال. نحن فقط أشرنا إلى عبارة الشيخ الطوسي التي يقول: وقد أجمعت الطائفة على العمل بروايات الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وروايات الواقفة، أجمعت الطائفة على العمل بروايات الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى. تقول أجمعت الطائفة، وقلنا لا يمكن تبرير العمل بروايات الواقفة لجميع روايات كل واحد من هؤلاء الثلاثة على الأقل إلا إذا كان على أساس الوثاقة، وإلا أننا نفرض أن الطائفة جاءت إلى كل رواية من روايات علي بن أبي حمزة البطائني، آحاد روايات علي بن أبي حمزة البطائني، هذه الرواية محفوفة بالقرائن الموجبة للوثوق بالصدور بالصحة بالمعنى القدمائي، الرواية الثانية وثق منها رواية يعني كلها محفوفة بالقرائن، هذا بعيد جدا. فالصحيح أن يفسر عمل الطائفة بروايات هؤلاء على أساس الوثاقة، نظير ما يقال أن لما استثنى محمد بن الحسن بن الوليد روايات جماعة من نوادر الحكمة، قالوا لا يمكن أن يكون هذا الاستثناء على أساس أنه وجد أن هذه الروايات كلها فيها قرائن موجبة لعدم القبول بها، قرائن معاكسة على الحجية والقبول. كل رواية من روايات 25 شخص ذكرهم النجاشي أو الشيخ أن محمد بن الحسن بن الوليد استثنى رواياتهم، كل رواية يروي هؤلاء في نوادر الحكمة رواها عنهم في نوادر الحكمة فهي ضعيفة، هذا لا وجه له إلا من جهة ضعف هؤلاء. كذلك العمل بروايات شخص لا وجه له مقبول إلا من حيث كونه ثقة، فيعمل بجميع الروايات إلا ما خرج بالمعارضة أو غير ذلك، شأن وشأن أي رواية يرويها الثقة حينئذ. وصل الكلام إلى تقريب الدلالة، قلنا أن ما يصلح لتقريب الدلالة على وحدة الآفاق بمعنى كفاية رؤية الهلال في بلد للحكم بدخول الشهر في غيره من البلدان قول أبي بصير، لأن علي بن أبي حمزة ينقل نقل حسي لأسئلة وجهها أبو بصير للإمام الصادق عليه السلام. يقول: كنت عند أبي عبد الله علي بن أبي حمزة البطائني فسأله أو قال له أبو بصير: اسأل عن الليلة التي يرجى فيها ما يرجى، ليلة القادر. أي ليلة؟ الإمام قال: ليلة 21 و23. ما عين له ليلة، ويسأل عن ليلة لكن ما عين له ليلة. قال: ما عليك أن تحتاط في ليلتين، أنك تطلب حينئذ ما يطلبه أي مسلم في ليلة القادر، فهذا يسير أن تحتاط بالعمل في ليلتين والاجتهاد في ليلتين لإدراك ما تريد إدراكه في ليلة القادر، لأن ليلة القدر لا تخرج عن هاتين ليلتين. فإذا أحييتهما إلى النور كما قال: إن استطعت أن تحييهما إلى النور، حينئذ فأنت يقينا توقن أنك أدركت ليلة القدر، والليلة التي يرجى ما فيها ما يرجى أدركتها بالاجتهاد والاحتياط في ليلتين. هنا قال له أبو بصير: فلربما رأينا الهلال عندنا، رأيناه في بلدنا الليلة، وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى. جاء من يقول أن في أرض أخرى رؤية الهلال في الليلة السابقة، الليلة السابقة، وأنكم لما رأيتم الهلال إنما كان لليلتين، وأن الهلال في الليلة السابقة وقد رؤية في أرض أخرى. وجاء من يخبرنا بخلاف ذلك، إننا رأيناه الليلة، خلاف ذلك يعني رؤية في الليلة السابقة على رؤيتنا، بخلاف ذلك من أرض أخرى. ما قال له هذه الأرض قريبة، أو قال له من أرض أخرى. أرض أخرى هذا فيه من الإطلاق، من العموم، ما يشمل القريب والبعيد، الأرض القريبة والبعيدة. والإمام عليه السلام رتب أثر على احتمال ثبوت الرؤية في ذلك البلد. قال: إذا كان كذلك جاء من يخبركم بخطأ أن يكون الشهر هو في الليلة التي أوله أول الليل، أول الشهر، الليلة التي رأيتم الهلال فيها، فعليك أن تحتاط بأربع ليال لتدرك ليلة القادر. يعني احتمال أن يكون الشهر دخل كما رؤي في تلك البلد، حينئذ فعليك أن تحتاط بأربع ليال على تقدير أن الشهر دخل في الليلة التي رأيتم الهلال في بلدكم، تحتاط بليلتين. على تقدير أن يكون أول الشهر دخل برؤية الهلال في تلك الأرض، فتحتاط بأربع ليال لإدراك ليلة القادر. والإمام رتب ولم يستفصل منه هذه الأرض الأخرى قريبة أو بعيدة، ولم يفصل، قال: إن كانت رؤية الهلال في أرض قريبة فتحتاط بأربع، وإلا فتبقى على احتياطك بليلتين. فتدل الرواية على كفاية رؤية الهلال في أي أرض لترتيب الأثر من الاحتياط بأربع ليال لإدراك ليلة القادر. هكذا يمكن أن يقال في تقريب الدلالة. يمكن أن يجاب، وذلك بأن يقال أن رؤية الهلال في الأرض الأخرى لو كانت تكفي للحكم بدخول أول الشهر في بلد أبي بصير، فلربما رأينا الهلال عندنا في بلدنا، وجاء من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى، لو كانت رؤية الهلال في أرض أخرى تكفي للحكم بدخول أول الشهر في بلد أبي بصير بالنسبة لأبي بصير، فلا معنى للاحتياط بأربع ليال. لماذا؟ لأنه لن يختلف الفارض بأنه المتعين عليك أيضا لو ثبتت رؤية الهلال في بلد، والمفروض نحن نقول بالوحدة، وتكفي رؤية الهلال في بلد للحكم بدخول أول الشهر في غيره، أيضا أنه ينبغي يتعين عليك أيضا أن تحتاط بليلتين. ببيان أنه لو استهل المكلف أبو بصير مثلا، استهل في بلده في الكوفة مثلا، في هذه الليلة ولم يرى الهلال. ليلة الجمعة استهل ولم يرى الهلال وحده، استهل ولم يرى الهلال. ورآه ليلة السبت، ليلة السبت، فهو سوف يرتب الأثر بدخول أول الشهر ليلة السبت، فسوف يكون على ذلك. إذا كان أول الشهر ليلة السبت سوف يكون حتى ليلة 21 ليلة جمعة، وليلة 23 ليلة أحد. إذا كان أول الشهر ليلة السبت فليلة 21 سوف تكون ليلة جمعة، وليلة 23 ليلة أحد. فبناء على هذا الإمام عليه السلام قال لما قال له الليلة التي يرجى فيها ما يرجى، قال ليلة 21 و 23، يعني أنك تحتاط ليلة الجمعة ليلة 21 وليلة الأحد 23 لتدرك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى. هذا بناء على ماذا؟ على استهلاله هو الشخصي ورؤيته الشخصية. ثم تبين له أن الهلال كان قد رؤي في الكوفة رؤية شائعة، بحيث هذا الشياع يفيد القاطع بدخول الشهر ليلة الجمعة. هو ما علم، هو وحده في داره صعد سطح داره ليلة الجمعة استهل ما شاف الهلال، فحكم بأن غدا الجمعة 30 من شعبان. ليلة السبت مساء يوم الجمعة استهل ووجد الهلال، فحكم أن الآن دخل أول الشهر. فيقول حينئذ الإمام أمرني أن أحتاط ليلتين 21 و 23، 21 راح يصير ليلة جمعة بناء على أن الشهر يدخل ليلة السبت، و 23 ليلة أحد. بعد ذلك بعشرة أيام علم أن الهلال رؤية في الكوفة في بلده بالشياع القطعي ليلة الجمعة. كم سوف يحتاط لإدراك ليلة القدر؟ أيضا ليلتين. غايته بدل ما كان سيحتاط ليلة جمعة وأحد سوف يحتاط ليلة خميس وسبت. لماذا؟ لأن دخول أول الشهر كان ليلة جمعة، فليلة 21 راح تكون ليلة خميس، وليلة 23 ليلة سبت. هنا كذلك يقول نحن استهللنا في ليلة الجمعة ما رأينا الهلال في الكوفة ورأيناه ليلة السبت، لكن جاء بعد ذلك من يخبرنا أن الهلال قد رؤي من في أرض أخرى ليلة الجمعة. فالمفروض بناء على الوحدة أنك ترتب الأثر على ماذا؟ على رؤية الهلال في تلك الأرض، فلا يلزمك إلا أن تحتاط بليلتين على كل حال. بينما لما قال له الإمام أن تحتاط بأربع فهذا يعني ماذا؟ أن المعتبر هو أن يرى الهلال في بلد متحد الأفق مع بلد المكلف، ولا يكفي رؤية الهلال في أي أرض، لا يكفي رؤية الهلال في أي أرض. هنا يقول أنت تحتمل أنه قد يكون الشهر فيه اختلاف، أن رؤيتنا خاطئة، فحتى تدرك ليلة القدر تحتاط بأربع ليال. وإلا لو كفت رؤية الهلال في أي أرض لدخول أول الشهر في بلده فإن المتعين عليه هو أن يحتاط أيضا بليلتين لا أكثر، لا أن الإمام عليه السلام يأمره بالاحتياط أربع ليال. هذا الأمر بالاحتياط يعني أنه لا أثر للرؤية في ذلك البلد وفي تلك الأرض، وإلا لو كان لها أثر لكان كما مثلنا. إذا هو استهل ليلة السبت ولم يره فرتب الأثر، ثم ثبت عنده أن الهلال رؤية بالشياع القطعي في بلده، هنا نقول له تحتاط أربع ليال، لا محل لأن يحتاط أربع ليال بعد دخوله أو ثبوت دخول أول الشهر في بلده ليلة الجمعة. وبذلك تكون الرواية على عكس المطلوب أدل، تدل على اعتبار الوحدة، بحيث إذا رؤية الهلال في بلد متحد الأفق مع بلدك أنت سوف تحتاط بليلتين، بينما لو كان يكفي رؤية الهلال في أرض بعيدة لما كان ذلك موجبا للاحتياط أربعة ليال، بل أيضا يبقى الاحتياط بليلتين. لماذا؟ لأن المفروض أن الشهر دخل ليلة الجمعة، فبدل ما أنك تحتاط ليلة جمعة وأحد تحتاط ليلة خميس وسبت فقط. الاختلاف في موافقة ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين في ليالي الأسبوع، لكن لا يتضاعف العدد من ليلتين إلى أربعة. وهذا الجواب يختلف عما أجاب به العلامة المرجع الديني السيد موسى الشبير الزنجاني أدام الله ظلاله. السيد موسى الشبير الزنجاني عنده جواب آخر غير هذا الجواب، يقول بأنه لو كانت رؤية الهلال في أرض أخرى تكفي لدخول أول الشهر في غيره لكان على الإمام أن يأمره بالاحتياط ابتداء بأربع ليال، ابتداء من دون أن يتوقف ذلك على أن يقول له أبو بصير فلربما رأينا الهلال عندنا وجاء من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى. لماذا؟ يقول لما إذا كان المعتبر هو وحدة الأفق وكفاية رؤية الهلال في بلد للحكم بدخول أول الشهر في غيره، يبقى احتمال رؤية الهلال في بلد بعيد قائم عند كل مكلف. الآن كل من يقول بوحدة الأفق إذا استهل في هذه الليلة ولم يرى الهلال هل يجزم بعدم رؤية الهلال في جميع المعمورة؟ لا يجزم، يقول أننا لم نرى الهلال في بلدنا على كثرة المستهلين وصفاء الجو وزوال الموانع، لكن يبقى احتمال أن يرى الهلال في أرض أخرى قبلنا أو بعدنا. يمكن أنه رؤي لكن ما بلغنا الخبر، لأن على ما يأتي الخبر يحتاج إلى وقت سيما في ذلك الزمان، أو أنه يرى بعد ذلك إذا دخل الليل في تلك البلدان الغربية بالنسبة لنا يرى الهلال فيها، والمفروض بناء على كفاية الوحدة حينئذ هذا الاحتمال يكون موجودا عند المكلف ابتداء. فالمفروض كان على الإمام أن يقول له أنك إذا كنت تحتمل فعليك أن تحتاط أربع ليال لاحتمال دخول الشهر في الليلة السابقة ولكنك لم تعلم، وإدراك واقع ليلة القدر يتوقف على الاحتياط بأربع ليال. إذا لم تحتط كذلك لا يقين أنك أدركت ليلة القدر. لكن هذا الجواب الذي ذكره دام ظله لا يمكن المساعدة عليه، لما قلنا أنه لا معنى للاحتياط أربع ليال لو قلنا بكفاية رؤية الهلال في بلد للحكم بدخول أول الشهر في غيره، إذ بعد ثبوت رؤية الهلال والحكم بدخول أول الشهر فلا يتعين على المكلف إلا أن يحتاط بليلتين لا أن يحتاط بأربع ليال. فكما لو لم تثبت رؤية الهلال في غير بلد المكلف ولم يدعي أحد رؤية الهلال مطلقا فإنه لا وجه للاحتياط أربع ليال لأجل ذلك. ما أحد يدعى الرؤية أبداً، كما في أزمنتنا هذا ميسور، أنني في ليلة الرؤية المحتملة أستطلع خبر الهلال في العالم وكلهم يقولون لم يرى الهلال لم يرى لم يرى الهلال، فلا مجال حينئذ للاحتياط بأربع ليال. فكذا في مفروض كلامنا وهو ثبوت أول الشهر في بلد المكلف برؤية الهلال في بلد آخر، غايته أن المكلف قبل أن يثبت له رؤية الهلال في البلد الآخر كان يعتقد كون أول الشهر هو في ليلة استهلاله ليلة السبت كما مثلنا بالنسبة لأبي بصير، ولكن بعد ثبوت الرؤية في غيره يثبت خطأه واشتباهه. هذا الاعتقاد ليس مطابق للواقع، وإنما الواقع أن دخول الشهر كان في الليلة السابقة على الليلة التي رأيت أنت الهلال فيها، وأن أول الشهر والليلة السابقة على رؤية على ليلة الرؤية في بلده. وحينئذ كما كان المطلوب منه الاحتياط ليلتين تعويلا على كون أول الشهر هو الليلة التي رؤي الهلال في بلده أيضا، فكذا بعد تبين الخطأ والاشتباه لا يختلف الفارض بالاحتياط ليلتين سواء ثبتت رؤية الهلال في بلده أو ثبتت رؤية الهلال في بلد آخر وحكمنا بدخول أول الشهر في بلده في بلد المكلف. فظهر أن الإمام عليه السلام ليس في مقام البيان من جهة وحدة الآفاق وتعددها وإنما هو في مقام البيان من جهة أنه مع تردد أول الشهر في البلد بين يومين فلا بد لإدراك واقع ليلة القدر من الاحتياط 4 ليال، وإلا من دون الاحتياط 4 ليال لا وثوق بإدراك واقع ليلة القدر. وعليه تكون الرواية حينئذ على عكس المدعى أدل، فتدل على اعتبار الوحدة. وإلا لو كانت تكفي رؤية الهلال في بلد وأن كان بعيدا فحينئذ لن يحتاط إلا بليلتين، لا أنه يحتاط 4 ليال. هذا تمام الكلام في رواية علي بن أبي حمزة البطائني التي نقلها نقلا حسيا من مسائل أبي بصير للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين.